الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على ما تقدم بيانه في باب الأسماء والصفات، وكذلك في باب القدر، وبيان منهجية أهل السنة والجماعة بأخذهم بالأدلة الصحيحة الصريحة وبعدهم عن الأهواء والشبه والشهوات، وأنهم وسط بين الفرق، وسط بين المعتزلة والممثلة، ووسط بين الجبرية والقدرية، كما أنهم وسط بين الروافض والخوارج، ووسط كذلك بين المرجع والخوارج، وهكذا في كل باب. هم العدل والخيار كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. واليوم رحمه الله تعالى سندخل في ما ذكره في باب الإيمان. وقبل القراءة، الإيمان في اللغة هو الإقرار، وعرفوه بالتصديق، وهذا تعريف قاصر، فإن التصديق قد لا يكون معه إقرار، بينما الإقرار تدخل فيه التصديق وزيادة في القيادة. وفي اصطلاح أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص لما سيأتي من الأدلة، ويجوز أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، كما قال ابن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء. ويرى أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وستأتي الأدلة على هذه الأمور التي ذكرناها. والخوارج في هذا الباب كما المرجع يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان كفر، وهذا ضلال منهم. فإن الأدلة قد تواترت وتوافرت على إثبات نقصان الإيمان وزيادة الإيمان، بينما المرجع يخالفون الخوارج في كون الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وهذا قول باطل يجر على المعاصي ويجر على البلاء العظيم. والخوارج يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لكن كل الأعمال عندهم منزلة واحدة: من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر، كما أن من سجد لصنم كفر. وهم في هذا الذي يسيرون عليه مخالفون لإجماع السلف على ما يأتي بيانه. فإن أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كبائر ما سوى الشرك ليس بالكفار، ولهذا جعل الله الحد على قاتل النفس القاتل حدا لا ردة، ويجوز أن يصلى عليه ولو كان قتل ردة ما صلي عليه، ولو كان قتل النفس كفر لكان الحد عليه حد الردة. وكذلك جعل الله على السارق أن تقطع يده، فلو كان السارق كفر كما يقولون لكان الواجب قتل هذا الرجل لا قطع يده. وهكذا جميع أدلة الحدود ترد على الخوارج، جميع الأدلة التي فيها الحدود ترد على الخوارج، لأن الحدود تدل على ماذا؟ تدل على أن هذه الأمور تطبق على مسلمين، تطبق على مسلمين. الجذب كبيرة وليست بكبيرة، كبيرة عند الخوارج كفر، بينما أوجب الله عز وجل على الكافر كم؟ 80 جلدة. شرب الخمر كبيرة وليست بكبيرة، كبيرة، بينما أوجب الله عز وجل على شارب الخمر أن يضرب الجريد من عال كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يضرب 40 أو يضرب 80 على ما ضرب عمر رضي الله عنه. أما حديث إذا شرب الرجل أو ابتلوه لم يصح عن أحد، يعني لم يعمل به كما يقال. فإن صح عن معاوية وعن أبي هريرة وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من الأحاديث التي لم يعمل بها. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. قوله إن الدين معناه لغة الذل، يقال دنته فدان أي أذلته فذل، وشرعا هو ما أمر الله به على ألسنة رسله. والإيمان لغة التصديق كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وكما تقدم أنه الإقرار، الإقرار تصديق وزيادة. وقد فرق شيخ الإسلام بين التصديق والإيمان تفريق طيب، ذكره في كتابه الإيمان الكبير، ولخصناه عنه في تحريقنا لكتاب الإيمان لابن أبي عبيد القاسم بن سلام، وكذا في مقدمة الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله جميعا. وشرع الإيمان هو ما ذكره المصنف. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، أي لفظ شامل، لفظ عام يدخل تحته مسميات كثيرة. وكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. انتهى بحديث جبريل: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. قوله قول القلب هو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله ورسله آخر، كل هذا إيمان قلب. وقول قلب فعمل القلب مثل الإخلاص والخوف والرجاء والإنابة والتوكل كما سيأتي. قال قوله قول اللسان هو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه والذب عن دينه ونحو ذلك. كل ما كان عبادة باللسان إيمان، ويسمى قول اللسان. قوله عمل القلب وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه والرجاء وإخلاص الدين الله والصبر ونحو ذلك من أعمال القلوب، أعمال قلبية. كما أن الرياء عمل قلبي يحبط العمل، كذلك الإخلاص عمل قلبي يؤدي إلى قبول العمل. قوله عمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم وأنكر السلف، على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، يعني أنكروا على الخوارج، أقصد على المرجع، على المرجع الذين أخرجوا الأعمال من ثم الإيمان إنكارا شديدا. حتى قال إبراهيم النخعي التيمي: لعن على الأمة من المرجع أخذ من عدتهم من الخوارج. وكانوا يذمون المرجع ذما شديدا، لأن المرجع أربع أنواع. مرجعة الجهمية يزعمون أن المعرفة هي الإيمان، وعلى هذا القول يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، قال الله: جحد بها استيقاناتها أنفسهم. والفرقة الثانية من المرجعة زعموا أن ماذا الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان شيء زائد، فهذا أيضا قول فاسد. فذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب شيء زائد، فعلى هذا يكون المنافقون عند هؤلاء من المؤمنين. وذهب بعضهم إلى أن الإيمان قول واعتقاد، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء هم مرجعة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وكذلك كأبي حنيفة ومن سار على سيرهم. فاعتقاد المرجعة باطل، اعتقاد المرجعة مخالف لأدلة القرآن والسنة، وترد عليهم جميع أحاديث الحدود، لأنها لو كانت الأعمال ما تؤثر في الإيمان ما أوجب الله عليهم الحدود. وكذلك دخول الموحدين النار، أدلة دخول الموحدين النار كلها رد على المرجعة. وكل دليل يستدل به الخوارج وهو صحيح رد على المرجعة، كل دليل يستدل به الخوارج وهو صحيح فيه رد على المرجعة. ومنها ما سيأتي مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. روى النسائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: رأيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وفي صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي أن بالإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قال: فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صفتكم بحريص. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: أأمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون أن الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وهذا الحديث من الحديث الذي استدل به العلماء على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد إذا افترقا وإذا اجتمع دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. قال ابن القيم رحمه الله فيه أن الإيمان بالله ومجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. قوله: وإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. جاءت 5 آيات في القرآن فيها لفظ زيادة. وقال تعالى: ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ليزداد الذين اهتدوا هدى فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا. 5 آيات، آية في سورة براءة، وآية في سورة الأنفال، وآية في سورة المدثر، وآية في سورة الأحزاب، وآية في سورة محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. جاء عن أبي هريرة، جاء عن عائشة، وكلاهما صحيح، وإن عدت بعض روايات حديث عائشة لكنه قد جاء من طرق أخرى أو حديث أبي هريرة. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. أثبت في هذا الحديث أن الإيمان أعلى وأدنى، وأن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب منها ما تركه كفر ومنها ما تركه معصية. فترك قول لا إله إلا الله وما فيه معناها كفر وشرك، وترك إزالة الأذى عن الطريق غاية ما فيه إذا كان يتأذى به المسلمون أن يأثم، وإذا أزاحه أجل. أما إذا كان لا أذية على المسلمين منه فربما لا يكون عليه إثم في تركه. والحياء أيضا عمل قلبي، الحياء عمل قلبي، قول لا إله إلا الله عمل لساني، وإماطة الأذى عمل جوارح. فهذا الحديث دل على هذه الأمور، على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، وعلى أن الإيمان قول وعمل. قال: ولفظه لمسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم مؤمنون. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم. إذن المؤمنون منهم كم؟ ظالم لنفسه وهو الذي يفعل المعاصي والسيئات، ومنهم مقتصد وهو الذي يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يفعل الطاعات وربما ترك شيئا من المباحات. فلا تظن ان هذه الايه فقط في الكفار، يعني ان هذه الايه تدخل فيها الظالم لنفسه الكفار، لا ابدا. هذه الايه انما يراد بها تقسيم اهل الايمان، تقسيم اهل الايمان. لا، كلهم واحدهم. فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فالسابق إلى الخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، والظالم لنفسه هو من أخل بعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات. وكل واحد من هذه الأجسام يطلق عليه أنه مؤمن. وأيهما أعظم جرما؟ ترك المأمور أو فعل المحظور؟ أيهما أعظم؟ ترك المأمور. ترك المأمور أعظم جرما عند الله جنس ترك المأمور. ما أقول يعني كل أحد عمل بنوع، لأن الأعمال تتفاوت، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، منها الواجب ومنها المستحب. فترك الصلاة يعني تارك الصلاة أعظم جرما من آتي الزنا. تارك الصلاة أعظم جرما من آتي الزنا. وشيخ الإسلام تكلم بكلام واسع على هذه القاعدة، أن تارك المأمور أعظم جرما من فاعل المحرم المنهي عنه، من جنس فاعل المحرم. وساق أدلة كثيرة، ليس هذا موطن نصها. قال: أما أصول الإيمان فستة كما في حديث جبريل: وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث المذكور: جعل مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان، فعلى أهل الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وأيضا لا تصور أن رجل مسلم بدون إيمان. هذا الإيمان الذي يثنى على صاحبه، المرتبة هذه هي الإيمان الذي يثنى على صاحبه، من حيث الزيادة ومن حيث الإخبات ومن حيث الإقبال. أما أننا نقول هذا مسلم ما عنده إيمان، هذا لا يكون أبدا. لا يكون مسلم ما عنده إيمان، ولا يكون مؤمن ما عنده إسلام. لابد أن يكون عنده أصل الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وغير ذلك من متطلبات الإيمان من أصوله. بينما قد تتخلف عنه بعض الأعمال الذي تؤدي إلى زيادة الإيمان. فلا بد من هذا الانتباه. ليس معنى أن الإسلام هو الرتبة الدنيا ثم الإيمان ثم الإحسان أن المسلم ليس عنده إيمان. فهمتم؟ لا بد أن يكون عنده مطلب الإيمان، وإلا كفر. الذي ما عنده أصل إيمان كافر. لكن معناه هذا الإيمان الذي يثنى على صاحبه، إيمان يعني الكامل، الإيمان الذي ازداد. قال: من الحديث المذكور: جعل مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان، فعلى الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، ولا ينعكس، وكل مؤمن مسلم للعكس. فالمرتبة الأولى الإسلام، وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بإسلامه، وأعلى منها مرتبة الإيمان، لأن الله نفع عمن ادعى الإيمان من أول وهل الإيمان وأثبت لهم الإسلام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية مختلف فيها. الأول قال بعضهم يعني هم أرادوا الإيمان الذي يمدح عليه، ثم أرادوا الإيمان الذي يمدح عليه، فنمى الله عنهم هذا الإيمان وأثبت لهم الإسلام الحق. وقيل بأنها نزلت في المنافقين، هم يقولون نحن مؤمنون، قالوا: لا، أنتم مسلمون، يعني ظاهركم الإسلام، أي استسلمتم. ولهذا سيد الذي فرق الله عز وجل بين هذا، قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من المؤمنين، فما وجدنا بها غير بيت من المسلمين. ايش الفرق؟ الفرق أن الذين أنجاهم الله عز وجل هم أهل الإيمان الخالص، لأن قوم لوط، لأن بيت لوط كان دين لوط وبناته وزوجته، فقال الله من المسلمين لما ذكر البيت، لأن زوجة ربما كانت تظهر أنها معهم. فلما كان الخروج إنما أثبت الله الخروج لمن؟ لمن كان الآن إيمان. فلسي التفريق بين هذه العبارات. المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أعلى من المرتبتين الأولين، فقد ينفع الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، وينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا سيأتي بيانه، وهو أن الإيمان يرتفع عليك الظل فإن ترك عاد وإن استمر ارتفع. وأيضا ابن عباس كان يزوج غلمانه ويقول لهم من شاء الباء زوجناه، فإنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن الإيمان لا يرتفع مثل الظل على أحدكم. هذا معناه. ولا يخرجوا عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج عن الملة. الخوارج يستدلون مثل هذا الحديث على تكفير المسلمين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إن لم يكن مؤمن فهو كافر، هذا ليس الخوارج، فإنه إن لم يستحل الزنا إلا هو عاصي، فاعل كبيرة، فاعل جرم، فاعل فاحشة، إنه كان فاحشة فساء سبيلا. قال أما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يخرجها عن دائرة الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا، فإن الإسلام نعم فلا يخرجها عن دائرة الإسلام. ثم قال الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا فإن الإسلام يفسر من انقياد الأعمال الظاهرة على ما تقدم بيانه، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة كما فرق بينهما في حديث جبريل، فقال الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وروى الإمام أحمد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام على نية والإيمان في القلب. هذا حديث أظنه ضعيف من طريق أبي هلال، أظن أني خرجته في ذلك الكتاب من طريق أبي هلال ضعيف، لكن هذا هو الصواب، أن الإيمان بالقلب والإسلام على نية هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق دل مسمى الإيمان على الإسلام ودل مسمى الإسلام على الإيمان، وهذا إذا ذكر معنا. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فإنه يدخل فيه الآخر، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وبالعكس فيهما دلالة الاقتران والانفراد كالفقير والمسكين ونحو ذلك. قوله أما ذلك لا يكفرون أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به، أي لا يكفرون عن القبلة من مطلق المعاصي. قوله عن القبلة أي من ادعى الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عليه ذنوب ومعاصي، هذا الشرك بالله والكفر المخرج من الملة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. هذا حديث أنس أخرجه البخاري. ولي معه قصة، كنت أخرج بعض الأحاديث ولم أكن أدري أنه في البخاري، هذا مما يحتاجه طالب العلم هو المرور أدل شيء على البخاري إن لم يكن حفظا مرورا ويعرف ما فيه من الأحاديث، وكذلك حفظ غيره وحفظ كثير من المتون، لأن الذي يحفظ المتون يسهل عليه البحث، يسهل عليه التأليف، يسهل عليه الخطابة، يسهل عليه الفتوى، يسهل عليه كل هذه الجوانب. الآن قد تقرأ قال فلان قال فلان كل هذا يذهب، كل هذا يذهب، فأيت نذير أن تعرف أن هذا قول أهل السنة ويقول به. وأما المذاهب ربما والله أحيانا ما تستحضر قول الشافعي من قول مالك من قول أحمد، كل هذا يذهب مع الأيام، لكن إذا كنت حافظا للأدلة يعني تبقى الأدلة ولو ترويها بالمعنى، ولو أن ترويها بالمعنى الذي لا يخل بمعناها، فإن وتذكر أنه قد قاله بعض أهل العلم، وكما قال الشيخ مقبول ما من دليل صحيح تقول به وتعمل بظاهره إلا قد قال به بعض أهل العلم. فلهذا ينبغي لطالب العلم الاهتمام بالحفظ جدا، والتزود منه جدا فهو الزاد. بعضهم يتعب المكتبة ما يعرف ما يحفظ ما يحفظ القرآن. يصير يأتي يقول لك يا أخي آية كذا أين أجدها؟ يا أخي أنت ما حفظت القرآن وألحمت نفسك فيما لا تقدر. ثم أيضا لا تعرف البحث وإلا رجع إلى المعجم الفهرة ورجع إلى بقية الكتب التي تغرب مثل هذه الأمور. تستطيع أن تبحث من دون حفظ. نعم لأنهم تتقربوا المعجم الفهرس في ألفاظ القرآن الكريم المعجم الفهرس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موسوعة أطراف الحديث النبوي موسوعات تتقربت الأمور وكذلك القرآن يترتب على المواضيع ترجع. لكن هذا لا يجب طالب العلم الذي يريد أن يكون مبرزا يكون مجتهدا يكون مفتيا. نعم فإنه إذا كان قد حفظ الخير يسهل عليه يسهل عليه البحث يسهل عليه التأليف. وأيضا ينبغي للباحث أن يكون عنده معرفة بالمكتبة الإسلامية كما يقال. يعني أين أجد هذه الفائدة؟ أين أبحث؟ وصل مرة رجل إلى هنا من مركز من المراكز يقول للشيخ يا شيخ أنا عزمت على بحث الزراعة. قال له الشيخ طيب بخير إما على حديث النبوي إما ما في الباب من الآيات وقال السلف. قال بس يا شيخ ما وجدت حديث وتعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث مسلم حديث مسلم ويقول يريد يبحث وقد بدأ في البحث ولا يدري أين موطن هذا الحديث. كيف سهل هذا يعني؟ لا بد أن يكون إنسان عنده أين سيجد هذا. سواء فتش مسك البخاري يعرف أين سيجد هذا البخاري 7400 أو قريب من ذلك أقل أو أكثر. إذا لم تكن تعرف أين تجد هذا الحديث ستتعب تحتاج تمر على هذين الصفحة تقلب أو كذلك تفسير آية. لا بد أن تعرف أين سيبسط ابن كثير وأين سيختصر وكذلك يكون عندك بعض الإمام أين مثلا سيبسط القرطبي أحكام هذه الآية في أي موطن من السورة وأين سيختصر لأنهم يمرون على الآية يبسطونها بسطا ويذكرون أقوال أهل العلم. ثم بعد ذلك هذا الكمبيوتر آية ما فيه أن يدرب آية ما فيه أن يدرب تخرج بحوث لا تستفيد منها أنت. المراد من البحوث أن أرفع الجهل عن نفسي أولا. أنا الآن عندما أعلم مؤلفني ماذا أعلم؟ أرفع الجهل عن نفسي أولا ثم أرفع الجهل عن غيري. أما الكمبيوتر أمر هذا الأثيوبي هذا آدم مدري ما يقال له أخرج كتاب 40 مجلدا على سنن المسائل وما أدري كم على سنن صحيح مسلم والآن إلى 4 مجلدات في سنن ابن ماجه في 200 حديث منها. فليس هذا هذه إلى أبو بكر بن أبي شيبة أنزل ما قال فيه من تهذيب الكمال بغضة ذر أنزل كل ما قال فيه من تهذيب الكمال. آتي إلى الإمام أحمد أنزل كل ما قال فيه في الشارع على منه بل أنزل مع الصفحة مرضى. يعني سأخرج الكتاب 100 مجلد أو أكثر من ذلك تستطيع. لكن أيش الفائدة؟ أيش الفائدة؟ البحث إذا قرب والبحث إذا تعد فيه يستفيد منه من بعده. أما هذه كتب الله أحيانا الناس ما نرضى ننظرها. نعم أنها صارت لها مكان في المكتبة الإسلامية لكن والله أن الطالب المحقق ما يريد أن ينظر فيها لن يستطيع أن يخرج الفائدة مريعا. ليس العلة أن يتخرج الكتاب مجلد. العلة كيف هذا المجلد؟ أحيانا الرسالة من 50 صفحة من 100 صفحة تستوعب الباب تستوعب الأحكام تأتي بها الأدلة وأحيانا مجلد ما فيها أدلة. تأتي إلى عديد تأتي بأبوال أهل العلم وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وتزيد وتقدم وتأخر وهكذا. لكن أين يعني ينبغي أن نجعل بحوثنا أول شيء على الأدلة نذكر الأدلة ثم نذكر من أبوال أهل العلم ما يستفادنا ثم يكون مرادنا تقريب المسألة لا مرادنا تحجيم الكتاب. يا أخي صحيح مسلم جعل الله فيه البركة شرح النووي والله ما فيه تحجيم شرح ابن الملقن على كتاب البخاري أكبر من شرح الحافظ، مع ذلك أقبل الناس على شرح الحافظ أنه يكملها من الشروح كبيرة صغيرة، ومع ذلك يعني شرح مسلم صحيح مسلم، ومع ذلك الإقبال على شرح مسلم على تعليقات وثيقة، يعني ربما بالمع أنه لن يعطي الكتاب حقه لكن خدمه خدمة تقرب، ومع ذلك استفاد الناس من تعليقات النووي، وكل من ألف بعد النووي يستفيد ويغترف من النووي، والنووي النووي كما يقال النووي النووي. انظر إلى شرح المهذب، إلى كتاب تهذيب اللغة، إلى روض الطالبين، لا لا من كتب الرجل، رجل لا تظن انه يعني تعليقات الفزالة، هذه تعليقات اما تجاه اتجاعا واصطفاها اصطفاء ونجحها تنجيحا، فليست العلة ان يخرج الكتاب ضخم، وليست العلة ان تخرج البحث، ولكن العلة ان يكون عندك هذا البحث تستطيع تفتي به، تستطيع تدعو اليه، تستطيع تبين هذا العلم، الإنسان يمشي بتدرج. فشاهد أن هذا الحديث هو أول بحث الحمد لله قمت به هذا الذي وقع لي، يعني وجدته عند النسائي من طريق حميد عن أنس، تعرفون خلاف رواية حميد عن أنس بين مثبت ونافي، مثبت للسماء مطلقا ونافي مطلقا، وبين من يقبلها مطلقا، وبين من يردها مطلقا، وبين من يفصل فيها، فذكرت الأقوال، ثم بعد ذلك نرجح أن هذه الصحيفة قد عرف الواسطة فيها وهو ثابت البناني، ورواية حميد عن أنس بما أن الواسطة قد علمت أنها مقبولة، إذن فالحديث صحيح. ثم بعد ذلك لما ترى الحديث في الصحيحين أو في البخاري من طريق حميد عن أنس ترتفع هذه الأمور، ترتفع هذا التطويل الذي تريده، هذا التطويل الذي تريده. وبهذا تجد كثير من المحققين الذين ما يعتمدون الصحيحين يتعب، والحديث أخرجه 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 خسر، أكيد ما من حديث الله قد أخرجه قال لحال 20 مصنفا، لكن إذا وجد الصحيحين كل الحديث مخرج في البخاري برقم ومسلم برقم ومر عليه البخاري باب كذا كذا، خلاص المرتاح. يعني هل أنت المراد أن يحتج بالحديث أم المراد تبديل الحاشية؟ أيش المراد؟ تبديل الحاشية أم الاحتجاج؟ المراد الاحتجاج، لأن الحديث الصحيح لا نحتاج إلى تطويل، لا نحتاج إلى تطويل، إلا إذا قال المصنف مثلا وأخرج أحمد، تقول هنا أخرجه أحمد كذا وهو في البخاري ومسلم، أما إذا لم يعزي إلى أحمد ولا إلى غيره أعزي إلى البخاري ومسلم أنت مرتاح من شرح الصدر. قال السنة والجماعة لا يكفرون عن القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج المعتزلة، فإن الخوارج يقولون من فعل كبيرا في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، لا يخرج منها إلا بشفاعة ولا بغير شفاعة، لأنهم حثوا على كل فعل الكبير والكفر. فالمعتزلة يقولون من فعل كبيرا في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، كان منزلة بين منزلتين، بل في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج، وكفرتهم المرجع فقالوا إنه لا يضره مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا الإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوان هذا فيه ازدراء، هذا فيه احتقار للصحابة، هذا القول فيه احتقار للأنبياء، فيه احتقار للصحابة، فيه احتقار للعابدين والمخبتين المنيجين. يعني إذا كان الفاسق المغلم الزاني مثل إيمان أبي بكر فيه احتقار. فالخوارج المعتزلة قالوا والمرجع جفا أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد، هذا سبب الضلال، وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد فقط، وهذا الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي يرحمك الله الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه ولا يخلد في النار بالآخرة، بل هو تحت مشيئة الله إن عفى عنه دخل الجنة من أول أهله، أي ابتداء يدخل ابتداء، فإن كان ما أنه إلى الجنة، وإن لم يعمل أنه عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة فلا بد له من دخول الجنة. فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بغير التوبة. أما التوبة هي تجب لكن هذه الآية نزلت في من مات على جيرة ولم يتب منها. هذه الآية صريحة بأن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجع الكائنين بأن الذنوب لا تضر على الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله من يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل. هذا موافق لعقيدة السنة والجماعة. فجاءت بعض من دبعث إلى الله حتى يبعث الآخر أمة الدجال، هذا موافق لعقيدة السنة والجماعة، لا يقوله جار جائر ولا عبد عادل والإيمان بالأقدار، لكن الحديث ضعيف من طريق نبيشة أو أنيسة رجل ضعيف أو مجهول. أبو داود في الصحيح رجل من الناس من قال لا إله إلا الله بقلبه مثقال ذرة من إيمان ففيه دليل على زيادة الإيمان والصالح وعلى دخول طائفة من الموحدين النار وعلى خروج الموحدين من النار. وإن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار، وهم يعتقدون أن من دخل النار كان من المخلدين، ويقولون إنك من تدخل النار فلم أخذيته، وأدلة إخراج الموحدين من النار ترد عليهم. وإنما المراد به من كان من أهل النار حقا من الكفار، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ففيه دليل على زيادة الإيمان النبصاني وعلى دخول طائفة من الموحدين النار، وإن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار. وقال البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على النفاق على نفسه، ومنهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا عمله إلا مناشد. هذه الآثار كلها ذكرها البخاري تحت هذا الباب. وكتاب الإيمان للبخاري رد على المرجع، أغلبه رد على المرجع، يعني الرد على الخوارج من تليل باب كفر دون كفر، باب ماذا ظلم دون ظلم. أما أكثره رد على المرجع، باب الإيمان قول وعمل، باب من قال أن الإيمان يعني ماذا خرج الموحدين من النار، باب إلى من هذا الحج من الإيمان، باب شهود الجنازة من الإيمان، باب زيادة الإيمان والصالح، باب أمور الإيمان، كلها ترد على المرجئة. الحمد لله.